بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن بر الوالدين وعن بر الوالدة على وجه الخصوص. عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه. كرر صلى الله عليه وسلم الوصية بالأمهات ثلاث مرات لمزيد التأكيد على عظم حقهن لتعابهن وإحسانهن ومقاسات المشقة في الحمل والوضع والرضاع والتربية. ثم قال في الرابعة: إن الله يوصيكم بآبائكم، لما لهم من التربية والإحسان، وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمهات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. من جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مدخلا السرور عليهما، فلا يفعل أمرا يحزنهما أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، بل يكون حريصا دائما على إدخال السرور على قلبيهما، ويبحث عن أي أمر يفرحهما ليفعله. فهذا الرجل جاء إلى المدينة مهاجرا، وطلب أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليه، والمبايعة أن يعقد العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على هذا الأمر ويثبت عليه ولا يتخلى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. متفق عليه. قوله: وترك أبويه يبكيان، أي تركهما يبكيان حزنا على فراقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فمن جزاء الوالد وحقه على ولده مكافأة له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور عليه. ولهذا إذا أراد أن يرحل الولد لطلب علم مثلا، أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك، فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه، بل لا يكون ذلك إلا بعد التشاور معهما ومراعاة حالهما وطلب المسامحة منهما والإذن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وتحريمه إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين، والإحسان إليهما من أعظم الجهاد، وقد تقدم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جهادا. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. أي من بر أمه وقام بحقها دخل الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، رواه الترمذي. أي خير الأبواب في الجنة وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجاتها العالية طاعة الوالد ومراعاة حقه، وإذا كان شأن الوالد هذا فشأن الوالدة أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه أبو داود. فيه عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد الخدمة والمعونة لهما فإنه لا يلحق جزاء الوالدين في باب المكافأة لهما، إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: لا يجزي ولد والده، أي لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يشتريه بماله ويعتقه. ففي مثل هذه الحال وهي شراء الوالد وإعتاقه يلحق جزاءه، وما سوى ذلك فإنه مهما قدم من المعروف لوالده لا يلحق جزاءه. وعن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكثران ما أمامهما. هذا الرجل اليماني قد حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام لأنها عاجزة لا تستطيع المشي على قدميها، ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير، وينشد هذا البيت الذي يدل على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم بهذا العمل بغاية من الراحة والأنس، وقد عبر بهذا البيت عما في قلبه من حرص على خدمة أمه وعن اعتزازه وفرحه وسروره بذلك. قال: إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا حزونة، والمعنى: أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا. إن أذعرت ركابها، أي إن خافت ركابها وشردت، لم أذعر، أي لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس، طيب الخاطر، مرتاح الفؤاد لهذا الأمر، وهو بذلك يسعى سعيا حثيثا لرد جميلها السابق وإحسانها المتواصل. قوله قال: لا، أي مهما بذل الابن من الخدمة لوالديه ومهما قدم فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. قوله: ولا بزفرة واحدة، أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شدة الوضع وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. ونظير هذه القصة ما رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن معاوية بن صالح قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أمي عجوز كبيرة، أنا مطيتها، أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني، أو أديت شكرها؟ قال: لا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها، وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك. ففرق بين الخدمتين، ومهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة عناية بولدها، وهي تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش العمر الطويل وتسهر لسهره وتمرض لمرضه، وكم من مرة سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه، فكيف يليق به إذا كبر أن ينسى هذا المعروف كله؟ وعلى كل، فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها، ولا يعني هذا أن يتراخى عن البر والإحسان، بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله بها ودعا إليها تجاه الوالدين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال: لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن قوله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. فمن تحقيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع الولد من شيء أحباه، ويدخل في ذلك أيضا لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. رواه البخاري في الأدب المفرد. من بره رضي الله عنه بها أنه كلما خرج من بيته وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته، يلقي السلام كاملا ويناديها بهذه المنادات الجميلة. والأم سميت أما لأنها أصل الولد وهو فرع منها، وأم الشيء أصله. وإلقاء السلام كاملا مستحب في كل وقت وحين، لكنه في حق الوالدة آكد، لأنها أحق بحسن الصحابة. ثم لم يكتفي بهذا، بل يدعو لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما وردت في القرآن، وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، لأن ذكر الجميل السابق يثمر الصدق في الدعاء والقوة في الإلحاح. قوله: ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي في كل دخول وخروج يلقي السلام على أمه كاملا ويدعو بهذه الدعوة، وهذا من حسن بره رضي الله عنه بأمه. وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه نادى بصوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله ربيتيني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. العقيق واد معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة هناك، وكانت أمه أيضا هناك. قوله: فإذا دخل أرضه نادى بصوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتا، وهذا نظير الذي قبله في حرصه على بر أمه ووصلها والسلام عليها والدعاء لها. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد أي ابن سيرين: نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا الدعاء من أبي هريرة لأمه هو من البر والإحسان إليها، وفيه استنهاض للهمم بتخصيصهما بدعاء زائد على ما هما مشمولان به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذا قال محمد بن سيرين: نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. غفر الله لأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين والمؤمنات. لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مضرب مثل في بره لأمه، وله في ذلك قصص عديدة تدل على عظيم بره بها. وأعظم بر كان منه رضي الله عنه بها أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لإسلامها ودخولها في هذا الدين، فقد كان حريصا أشد الحرص على إسلام أمه، وكان يتألم لبقائها على الكفر، ويحاول مرة تلو الأخرى دعوتها للإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره فيتألم لذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافا، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. إن من أعظم البر بالأب والأم إذا كان أو أحدهما على الكفر والشرك بالله أن يعرض عليهما ابنهما الإسلام، وأن يحرص على هدايتهما ودخولهما في هذا الدين العظيم، وأن يجتهد في ذلك. وقد جعل الله أبا هريرة سببا في إسلام أمه، وقد كان حريصا على ذلك، وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. الأول أنه كان كثيرا ما يعرض عليها الإسلام، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وهذا فيه عرضه الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه وعقائده. والثاني الدعاء لها بالهداية، لأن الهداية بيد الله، فكان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء أن يهدي أمه. فأكرمه الله وهدى أمه للإسلام، فانطلق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشره بإسلام أمه. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي. وهذا أيضا مزيد طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى طلب منه الدعاء لها بالدخول في الإسلام، وفي الثانية طلب منه مزيد دعاء لها. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. فكان الأمر كذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره بما قدره أن يكون من روايته من إراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، وإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. رواهما النسائي. في هذه الأحاديث أن الدعاء للوالدين وكذلك الصدقة عنهما وكذلك الحج عنهما ينفعهما بعد موتهما، حيث قد انقطع عملهما في هذه الحياة، وهذا من عظيم البر المتأكد بعد وفاتهما. وعن أبي عثمان النهدي قال: إن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. قلت: يا أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لا تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، فنزلت هذه الآية. رواه الطبراني. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا، الحديث رواه مسلم. حلفت أمه رضي الله عنه ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد عليه الصلاة والسلام، ومكثت على ذلك 3 أيام بلياليها، وبلغ منها الجهد مبلغا عظيما، وهي ممتنعة عن الأكل والشراب من أجل أن تضطر ابنها إلى أن يفعل ما تريد. وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ وهذه شهادة منها وهي مشركة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الوصية ببر الوالدين. فقال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لشيء، سواء لهذا الأمر الذي تفعلينه أو لأي أمر آخر. قال: فإن شئت كلي وإن شئت فامتنعي. قال: فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا هو الذي فعله سعد رضي الله عنه، فامتنع عن طاعة أمه في هذا الذي طلبت منه. قال الله سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع بقاء المصاحبة لهما بالمعروف حتى في هذه الحال، حال دعوة الابن إلى الشرك والإصرار عليه أن يشرك. ولم يقل جل وعلا: فعقهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا كان مطلوب من الابن شرعا، إذا كان والده مشركا ويدعو ولده إلى الشرك، أن يصاحبه بالمعروف، فكيف الأمر إذا كان الوالد مؤمنا تقيا صالحا ورعا مصليا صائما عابدا لله تبارك وتعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، رواه البخاري. كانت أمها على الشرك بالله عز وجل، وأتتها راغبة، أي راغبة في بر بنتها وصلتها لها، ولم تكن راغبة في الإسلام، لأن الراغب في الإسلام يتألف ولا يشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. وقد جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري: جاءت راغمة، أي راغمة عن الإسلام وباقية على عدم رغبتها فيه. وهذا يوضح لنا أن المراد براغبة في الرواية الأولى أي في البر والصلة. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الأم المشركة توصل وتبر ويحسن إليها وتعامل بالمعروف وتصاحب بالمعروف، وكل ذلك لا يتنافى مع البراءة من المشركين، فتبرأ منها ومن دينها وتصلها وتبرها وتحسن إليها طمعا في هدايتها. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففيها أن الأب المشرك والأم المشركة، بل عموم المشركين، إذا لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يبروا ويقسط إليهم، لا ينهى الله عن ذلك. ولا شك أن الكفار إذا رأوا مثل هذه المعاملة والبر والإحسان والملاطفة يكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، بل إن كثيرا من الكفار كان سبب إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلمين وآدابهم وحسن معاملتهم. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا البر بوالدينا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.